أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في الدعاء المعروف بالصلوات عند الزوال. في كل يوم من أيام شعبان يستحب أن يقرأ هذا الدعاء الذي أوله اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. وقد تقدم في الحديث السابق وقفة مفصلة مع آخر فقرة منه، وهي فقرة وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه. هذا الدعاء الذي يعرف بالصلاة عند الزوال أولا يقرأ قبل صلاة الظهر، باعتبار أنه يعرف باسم الصلاة عند الزوال، وبمجرد أن يبدأ المؤذن بالأذان يكون الزوال قد تحقق، فيبدأ المؤمن بقراءة هذا الدعاء مع بداية الأذان، ثم يختمه ويتهيأ للصلاة بالأذان والإقامة. وهذا الدعاء مروي عن الإمام السجاد عليه السلام بصيغتين، بطريقتين. الطريقة الأولى هي بدون الفقرة التي تقدم الحديث عنها، وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان إلى آخر هذه الفقرة. هذا القسم كله، هذا المقطع كله ليس موجودا في الرواية الأولى. هذه الرواية الأولى موجودة في الصحيفة السجادية، وقد وردت بهذا العنوان دعاؤه عليه السلام بعد ركعتي الزوال. يعني كان سلام الله عليه إذا زالت الشمس يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر، وغير النوافل، غير نافلة الظهر، يصلي ركعتين ثم يقرأ هذا الدعاء، وليس فيه فقرة وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان، لأنه كان عليه السلام يقرأ هذا الدعاء في شعبان وفي غيره، لكن في شهر شعبان أضاف هو سلام الله عليه هذه الفقرة. والدعاء مروي عن الإمام السجاد سلام الله عليه بالصيغتين، وفي الصيغة الثانية نجد مثلا كلام السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال، يقول: ومن الدعاء كل يوم من شعبان عند الزوال ما رويناه بعدة طرق إلى جدي أبي جعفر الطوسي، ورواه فلان إلى أن يقول: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدعو عند كل زوال من أيام شعبان، وفي ليلة النصف منه. هذا الدعاء مستحب أن يقرأ في إحياء ليلة النصف، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصلوات. إذن هذا الدعاء اللي أوله اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة مروي عن الإمام السجاد عليه السلام بصيغتين، إحدى الصيغتين لشعبان والثانية لغير شعبان، فإذن هو يقرأ في كل يوم من أيام السنة، يستحب أن يقرأ على مدار السنة، لكن في شهر شعبان يقرأ يوميا ويضاف إليه هذه الفقرة كما تقدم. إذا أردت أن أقف عند بعض الخصوصيات، طبعا لن يتسع المجال إلا لبعض ما يتعلق بالفقرة الأولى من هذا الدعاء، يعني الفقرة التي تبدأ بقوله اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. مختلف المكان الذي يصبح مختلفا يعني يكثر التردد عليه، يكثر التردد إليه أو عليه، فمختلف الملائكة يعني يكثر تردد الملائكة على أهل البيت، أمكنتهم بيوتهم هي الأمكنة والبيوت التي طالما يتردد عليها الملائكة. ومعدن العلم يعني أصل العلم، وأهل بيت الوحي، هذا المعنى العام. لكن أقف بشيء من التفصيل عند عبارة شجرة النبوة. ما المراد بشجرة النبوة؟ هذا المفهوم شجرة النبوة يرتبط بأصله القرآني. في القرآن الكريم حديث عن الشجرة الطيبة في مقابل الحديث عن الشجرة الخبيثة. الشجرة الطيبة هي شجرة النبوة، الشجرة الخبيثة حددها القرآن من هي، والشجرة الملعونة في القرآن. وبإجماع المسلمين شيعة وسنة هم بنو أمية. إذن الشجرة الطيبة أهل البيت، والشجرة الخبيثة بنو أمية، والبشرية عبارة عن شجرتين، لأن شجرة النبوة تبدأ من قبل خلق الخلق، والشجرة الخبيثة تبدأ من تمرد إبليس، والخط الأموي هو امتداد إبليسي. في القرآن الكريم نجد حول الشجرة الطيبة قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سيأتي معنا في التفسير تؤتي أكلها كل حين، العلم الذي يخرج من الإمام كل حين، في كل عصر إمام من أهل البيت عليهم السلام ويخرج منه العلم إلى المسلمين، هذا العلم هو مصداق ومعنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويأتي معنا في الروايات أن شجرة النبوة لها عناصر وإلها أغصان وإلها ورق، وكل محب لأهل البيت هو ورقة من هذه الأوراق، وبمجرد أن يولد مولود تظهر ورقة في هذه الشجرة. هذه الشجرة لها عالمها الخاص موجود كشجرة مباركة، ممكن تلتقي مع شجرة الطوبة التي ورد الحديث عنها، وهذه الشجرة على علاقة خاصة بشهر شعبان، إنما سمي شعبان لتشعب الخيرات فيه. وهناك ربط في الروايات بين الشجرة وشعبان باعتبار علاقة شعبان بأهل البيت عليهم السلام. حول الشجرة الخبيثة: هو مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أيضا في القرآن الكريم كما نجد حديثا عن الشجرة الطيبة نجد حديثا عن الشجرة المباركة. في سورة النور قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، أو شجرة المباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. أيضا نجد مثلا في كتاب مرآة العقول العلامة المجلسي الشجرة المباركة شجرة النبوة، يعني يلتقي التفسير مع أول عبارة من هذا الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. النور بحسب الروايات هو نور الهداية الإلهية، يعني هو المعصوم، هو الحجة على الخلق. المعصومون 14 هم أنوار وكانوا أنوارا قبل خلق الخلق، والنور هو الإمام في بعض الروايات، لأنه لا هداية إلا مع وصي رسول الله، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هداية إلا مع أحد أوصيائه 12 المجمع بين المسلمين على أن له صلى الله عليه وآله 12 خليفة. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، في الروايات هذه البيوت هي بيوت أهل البيت عليهم السلام، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إلى آخر الآيات. الشجرة الخبيثة في المقابل نجد الحديث عنها في القرآن الكريم واضحا والآيات طويلة. نجد مثلا في سورة الصافات الآية 62 إلى 74، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. الشجرة الملعونة في القرآن والرؤيا التي رآها رسول الله فتنة، والشجرة الخبيثة الزقوم أيضا فتنة، هي نفس الشيء. المشروع القريشي المضاد للإسلام، مشروع الجاهلية، مشروع بني أمية، مشروع تحريف الإسلام إلى الملك العضوض السلطة الإسلامية، استبدال الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالملك العضوض، والإمعان في تحريف الإسلام والتستر باسم الإسلام من زمن معاوية وصولا إلى يهود الحجاز آل سعود وأضرابهم. الوهابية هي أموية بكل معنى الكلمة، امتداد لبني أمية. ما يجري الآن في العراق، ما يجري في الشام، ما جرى في لبنان من هجمات لمن يسمونهم التكفيريين، هؤلاء أمويين وهابيين. ونظلم الحقيقة إذا لم نسمهم بأسمائهم الحقيقية، هؤلاء وهابيون. يعني كما شن يهود الحجاز غارات على كربلاء والنجف في بداية، يعني قبل اجتياح الحلفاء للمنطقة وفي تلك الفترة، الآن تجري نفس المحاولات، يريدون إعادة إنتاج وهابية جديدة والتحكم بالمنطقة من خلال هذه الأسماء التي يسمونها، وهم يدعون أنهم مسلمون وأنهم يرفعون شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، والأمة بريئة منهم. الشيعة والسنة لا علاقة لهم بهؤلاء، لم تكن للشيعة والسنة علاقة بالوهابيين، وليس للشيعة والسنة علاقة بهؤلاء اليوم. هؤلاء هم امتداد الشجرة الخبيثة، والمسلمون جميعا شيعة وسنة يحبون أهل البيت، يعني هم مع الشجرة الطيب، الشجرة المباركة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. متى يأكلون منها هؤلاء؟ متى يأكل هؤلاء منها؟ في الدنيا. والواحد أول شيء واحد عم يقرأ الآيات يتصور أنه سيأكلون في الآخرة، لكن عندما نجد ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني هم آكلون منها فمالئون منها البطون، وإن لهم عليها لشوبا من حميم في الدنيا، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، لأن المقارنة بين ما يأكله الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني هنا في الدنيا عندما يأكل الظالم مال اليتيم يأكل نارا، وتظهر هذه الصورة في جهنم. هؤلاء أيضا أصحاب شجرة الزقوم الذين سلوكهم سلوك أموي القائم، هذا السلوك قائم على المعاصي، على التمرد على الله عز وجل. لذلك كل عمل سيء يعملونه هو نوع من الأكل من شجرة الزقوم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. هذه الآيات في سورة الصافات وفي سورة الدخان. الفكرة حتى نظلنا عم نتابع مع بعضنا أنه في عنا بهذا الدعاء الوارد أنه يستحب أن يقرأ كل يوم من أيام العمر عند الزوال، وفي شهر شعبان يضاف إليه فقرة. أول فقرة من هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة. ما المراد بشجرة النبوة؟ قلت نرجع إلى القرآن الكريم كيف تحدث عن الشجرة الطيبة المباركة وكيف تحدث عن الشجرة الخبيثة، فنستنتج أن التاريخ هو عبارة عن شجرتين، البشرية عبارة عن قافلتين موكبين، أتباع الشجرة الطيبة والذين هم مع هذه الشجرة الطيبة ومنها، وأتباع الشجرة الخبيثة. وما يجري في عصرنا هو صراع بين هاتين الشجرتين، لكن بحمد الله تعالى المرحلة الآن متقدمة لصالح الشجرة الطيبة. وقد تحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن اليوم الذي تنتصر فيه الشجرة الطيبة، تحدث عن بداية تباشير وعلامات هذا النصر عندما قال سلام الله عليه: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها. ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نحن في بداية انعطاف الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل البيت. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، داعش والنصرة وأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هذه حشرجات احتضار بني أمية الوهابيين في هذا العصر، آل سعود يهود الحجاز الذين هم من صلب اليهود حقيقة. وهذا العناق كما يعبر الآن في الإعلام، العناق بين اليهود والوهابية، هو ثمرة لما حققته إيران الإسلام. أحرجتهم إيران فأخرجتهم، جعلتهم يتصرفون بمنتهى العمى والغباء، لأن الأفعى كما يقال عندما تحاصر ويشتد حصارها تعض بطنها. هم لم يجدوا أمامهم إلا أن يقولوا للدنيا كلها أنه آل سعود واليهود حقيقة واحدة، والآن أصبح اليهود في الجولان يستقبلون جرحى الوهابيين، جرحى التكفيريين. وقبل مدة اللي ما شافها على التلفزيون يدور عليها يشوف، هل العبري بيحكي مع جريح بيقول له: أنت جريح وين؟ جريح. فقال له مثلا بإدلب. ثم يصرح اليهود بأنهم استقبلوا إلى الآن 1000 جريح، إلى الآن أولي مين؟ أول جماعة آل سعود، جماعة الوهابيين، هول جماعة بني أمية، جماعة ابن تيمية الذي يكفره العلماء السنة والشيعة. لكن استطاعوا أن يموهوا على الناس خلال هذه المرحلة كلها أنهم يتحدثون باسم الإسلام. شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر حيدوها على جنب، ما ما راجعنا في النجف في قم أيضا عجنب أنه هني بيحكوا باسم الإسلام. وخادم الحرمين الشريفين وأحد أجدادهم آل يهود بعده موجود إلى الآن في نجد ويؤدون له فروض التحية. هم يهود حكموا تسللوا إلى الحكم باسم الإسلام واستعملوا كل ثروات الأمة لنشر هذه الثقافة التي تكفر الأمة كلها والتي لا هم لها إلا تظهير ثقافة هند زوجة أبي سفيان، هند آكلة الأكباد بنت عتبة، والثقافة التي ركز عليها الأمويون قطع الرؤوس وما شابه. هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء أتباع الشجر الخبيث. المسلمون أتباع الشجر الطيب، أتباع أهل البيت. صح أنه مش كل المسلمين على مستوى واحد في اتباع أهل البيت، صحيح ما حدا عم بيقول مستوى واحد، حتى الشيعة لسنا جميعا على مستوى واحد من اتباع أهل البيت، لكن السنة عموما يقدسون أهل البيت عليهم السلام. الذين لا يقدسون أهل البيت ولا يقدسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتظاهرون باسمه هم هؤلاء النواصب، هؤلاء الأمويون، يهود العصر، الوجه الثاني للغدة السرطانية تعبير الإمام الخميني رضي الله عنه. يعني الغدة السرطانية حقيقة واحدة لها وجهان، آل سعود في الحجاز واليهود اللي موجودين بالكيان المسمى إسرائيل ولهم امتداد بالعالم. الوهابيين، الخوارج، آل سعود، النواصب استعملوا أموال النفط في الحجاز لنشر ثقافة بحيث أصبح كثير من الناس يتصور أنه السني كلهم بيفكروا مثل آل سعود ومثل الوهابيين وجماعة ابن تيمية، والشيعة هم منحى آخر، والصراع صاير بين الشيعة والسنة. أبدا هذا الكلام خطأ، ومن يتصور الأمر هكذا هو لا يفهم لا التسنن ولا التشيع ولا يفهم الإسلام ولا يفهم الخوارج. مفهوم الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة يصلح مرجعية قرآنية لمعرفة الحقيقة كما هي. الشجرة المباركة إلها امتدادات، ممكن واحد تكون علاقته بشجرة أهل البيت المباركة علاقة ضعيفة بس بعدين تتحسن، ممكن بعض المرات تكون واحد علاقته قوية ثم تزداد معاصي فتسوء علاقته ويلتحق بالشجرة الخبيث، مثل ما منشوف هلا بعض العمايم بدافعوا عن آل سعود أو شو كما قال السيدة زينب عليه السلام: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. واحد كان بمستوى مرجع هلا أعلن أنه صار وهاب، هذه نتيجة سوء العاقبة. طبعا ما في داعي نفوت بالأسماء، لكن القاعدة عامة ويجب أن يتنبه كل شخص منا: إلهي وسيدي مولاي أعني على نفسي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. مش أنه مجرد ما عرفنا الشجرة المباركة يعني ختمناها وخلصنا، أبدا، يصبح الامتحان أصعب، لأن أشد الناس حسرة في يوم القيامة هو من عرف أهل البيت ولم يبق معهم، لأنه عرفهم وكان قادر يوصل لمرتبة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لكن غلبته شقوته والدنيا ومشاكلها وأنانياته وحقده وحسده وتحكم ردة الفعل فيه، أخلاقه هيك شرس بظل شرس، شوي راحت الصلاة والصوم اللي حاول أن يحصلهم راحوا بدون فائدة، وخرج من خط أهل البيت. وعادة مفتاح الخروج هو الفم بالحكي وبالأكل، أنه واحد مثلا بده يكون مترف، هذا الترف بالديكور وغيره ناتج أنه صاير شبعان، أول شيء لما بيجيب مصاري بخليهم للأكل بس ياكل وتأمس ويستأنس وخلاص، ومرش ساعتها بصير يفكر باللي حواليه، تياب بعدين خلص بعدين يوصل للديكور لغيره، منين بيبدي الترف؟ من الفم البطن. وأيضا الكلام، خطورة الكلام، في بعض الروايات أنه إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها أهل المجلس فيهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا. أنه مثلا هذا مين هو هذا؟ هذا واحد عميل، لكن من أهره عميل، عميل سقط هذا الشخص، هذا أخطر من قتل نفس. إذا قتل نفس كأنما قتل الناس جميعا، هذا قتل معنوي. وبعدين بيقول له واحد مثلا أنت اعتذر منه، أنه أعوذ بالله بيستحق أكثر من هيك. هذا الإصرار يسلب الإنسان كل علاقته بأهل البيت، إصرار على الصغيرة كبيرة. فكيف إذا كانت هذه الشغلة بأصلها من الكبائر؟ أيضا حول شجرة الزقوم نجد في سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. بالدنيا يغلي في البطون كالمهل بالدنيا، كغلي الحميم. أنتم مش ملاحظين أن واحدنا إذا أكل أكله ممكن يأكلها بتروي ممكن لا، أيضا إذا حكى حكي ممكن يحكي بتروي ممكن لا، ممكن يأكل هو معصب ويحكي هو معصب، يأكل هو مروي ويحكي هو مروي. ونشعر نحن بنتيجة الأكل، لكن ما منشعر بنتيجة الكلمة، بتغذية الكلمة للروح. إذا كانت كلمة سيئة تغذي الروح تغذية سيئة. الذكر قوت الأرواح، ما نتكلم به هو طعام الأرواح. فلينظر الشخص منا كيف يغذي روحه. التغذية يمكن تكون بالعين، بالنظر، بالسمع إلى آخره. التغذية بدنا ننتبه وفق الحكم الشرعي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصله إلى الأجيال أهل البيت عليهم السلام أم لا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الغيبة اللي بيغتابها واحد هي حقيقتها كأنه شرب ماء حار شديد الغليان وبدأت بطنه تغلي كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هو كان حابب يظل بالدنيا يفرك راسه مثل ما بيقولوا، يقرص راسه التعبير الشعبي، يظل يتحمم يعمل دوش بالشو، بالغيبة، بالنميمة، بالهزء، بالمسخرة، بالأذى. انت ما خصك، انت ما تحكي، فلان هيك فلان هيك، هذا طريقته هيك، هذا غلي الحميم حقيقة، بس ما له مش مبين. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت اللي كنت عامل حالك إنه هيك يعني شغلة وقصة وشيخ وسيد وحج وأخ مؤمن وإلى آخره، ما عم توقف عن الضوابط الشرعية، ابتعدت عن الشجرة الطيبة. أنت نظريا بتقول مؤمن بالشجرة الطيبة، لكن سلوكك كان سلوك معاوية وآل أبي سفيان، سلوك الشجرة الخبيثة. أيضا حول الشجرة الملعونة، وهنا الربط بين الشجرة الملعونة وبني أمية. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. شو هي الرؤيا التي أريناك؟ الله عز وجل عم بيقوله للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، المنام اللي شفته. نرجع إلى كل كتب التفسير، في إجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في منامه بني أمية قردة، بصور القردة ينزون على منبره، واحد طالع وواحد نازل بفزوا على منبر رسول الله. أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستنحرف هذه الأمة وبنو أمية إذا وضعهم، والشجرة الملعونة في القرآن هن بني أمية. هذا عند الشيعة والسنة، تفسير الرازي بغيره، كل التفسير. وفي بعض مثلا في تاريخ الطبري في نص كتبه المعتضد العباسي ليقرأ في المساجد، وقرأ أول مرة مسجد بغداد، بعدين قالوا له هذا النتيجة بيطلع على مصلحة أهل البيت، ما بيعود فيكم ليهم، وقف. إجماع، يقول إجماع الأمة على أنه المقصود بالشجرة الملعونة بني أمية. طيب هذا ما في كتاب الله تعالى حول الشجرة المباركة والطيبة من جهة، مقابل الشجرة الخبيثة والملعونة. نرجع على الروايات. في الروايات أولا أن الشجرة الطيبة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشجرة متى بدأت؟ متى غرسها الرحمن؟ شجرة النبوة والرسول، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الشاهد على الأنبياء وهو سيد الأنبياء وخلق قبل كل الأنبياء، إذن بدأت شجرة النبوة قبل خلق الخلق مع رسول الله أهل البيت، لأنهم مظهر الشجرة الطيبة شجرة النبوة. أحد الرواة سلام ابن المستنير يقول: سألت الإمام الباقر أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: الشجرة رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نسبه ثابت في بني هاشم. وعنصر الشجرة فاطمة، وفرع الشجرة علي أمير المؤمنين، وأغصان الشجرة وثمرها الأئمة، وورق الشجرة الشيعة، وإن المولود ليولد فتورق ورقة. ألا إذا واحد بده يعمر بناية بيعمل خريطة وماكيت إلى آخره، هذا الخلق له خرائط وله ماكيتات الإلهية الخاصة، ماكيتات بين قوسين. فكل مولود عندما يولد ويكون بعلم الله، في علم الله من أهل هذه الشجرة، تظهر في هذه الشجرة ورق. وإن الرجل من الشيعة ليموت فتسقط ورقة. قال: جعلت فداك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: ما يخرج إلى الناس من علم الإمام في كل حين يسأل عنه. في رواية ثانية وردت في كتاب اسمه مسائل علي بن جعفر. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام، من أركان الولاية، يعني كان هو ختيار شايب والإمام الجواد سلام الله عليه في الثامنة من عمره، وهو يقدم له حذاءه نعلاه تكرم لأجل الإعراب عن اعتقاده بالولاية. فجاء شخص قال له أنه هذا مثلا في سن الأطفال وأنت تتعامل معه هكذا. نظر إليه علي بن جعفر قال: سبحان الله، ما أظنك إلا شيطانا، ماذا أصنع إن كان الله رآه أهلا للإمام ولم يرني أهلا له. أنه هو إمام وإن كان بالسابعة من عمره بالثامنة من عمره، لكن هو إمام حجة الله على الخلق. النبي عيسى عندما قال إني نبي الله كان عمره حوالي الساعة سلام الله عليه. علي بن جعفر في كتاب معروف مسائل علي بن جعفر وصلنا وموجود في برنامج مكتبة أهل البيت، في هذا الكتاب من جملة المسائل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر باب الحوائج سلام الله عليه، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بيتي شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم. قلة المعدن معناها الأصل. الأمير عليه السلام في نهج البلاغة يقول: نحن شجرة النبوة. يعني لما بدنا نقرأ هذا الدعاء كل يوم بشعبان أو بغير شعبان عند الزوال، اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة، لازم نعرف أنه هذا المصطلح مصطلح عظيم وعلاقتنا فيه ينبغي أن تكون أساسية. الأمير سلام الله عليه يقول في نهج البلاغة: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم ناصرنا ومحبنا، ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. يعني عدو الله ينتظر غضب الله، الانتقام من الله عز وجل، كما أخبر سبحانه في القرآن الكريم. وفي محبهم الذي يحب ولي الله ويحب الله، ولأجل حبه عز وجل أحب أولياءه عليهم السلام. الشيخ صبح الصالح معروف أنه عنده نسخة خاصة في نهج البلاغة، يعني اشتغل شغل خاص على نهج البلاغة، في فهرس الموضوعات العامة جمع عدة فقرات حول أهل البيت عليهم السلام وردت في نهج البلاغة. يقول: آل النبي، يعني الموارد اللي جمعها، آل النبي هم موضع سره ولجأ أمره. آل النبي موضع سر النبي وموضع لجأ النبي، يعني يلجأ إليهم من أراد أن يلجأ إلى النبي، أيضا موضع سر الله ولجأ أمر الله، أيضا أساس الدين، يعني أهل البيت أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي. إذا واحد كان وقع في الغلو، يعني رفعهم عن المرتبة اللي هن فيها وغلى، نسب إليهم الألوهية والعياذ بالله، إذا كفر وانحراف يرجع إليهم ليصحح عقيدته. وبهم يلحق التالي، اللي منقص أهل البيت منزلهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، أيضا يلحق بهم ليصحح مساره. هم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، آل البيت بمنجاة من فتنة بني أمية. الأمير عليه السلام بيقول كل فتنة بني أمية لن تؤثر على أهل البيت، يفرجها الله عنهم كتفريج الأديم، كيف الأرض تتشقق. الفتن، فتنة بني أمية، رغم المرارات نتيجة الضغط والتشقق، بدل على ضغط أنه يواجه أهل البيت مصاعب فيها، لكن من المنتصر الآن بمنطق الإمام السجاد، بمنطق أهل البيت سلام الله عليه، من المنتصر؟ أهل البيت منتصرون. عندما دخل الإمام السجاد سلام الله عليه إلى المدينة المنورة بعد كربلاء، إجا ابن طلحة، إبراهيم ابن طلحة، بده يشمت بالإمام السجاد، عمل حاله انه مش عارف شو صار بكربلاء، انه هيك بدي يهزأ بالامام سلام الله عليه والعياذ بالله. قال له: من المنتصر؟ اجابه الامام السجاد مباشرة: اذا حان وقت الصلاة واذن المؤذن تعرف من المنتصر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني ما دام ذكر الله ورسوله قائما فنحن المنتصرون. فإذا فتنة بني أمية رغم المرارات والدماء والسبي والقتل إلى آخره، لكن النصر حليف الله عز وجل ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. أيضا يتحدث الشيخ صبح الصالح عن عنوان ورد في نهج البلاغة: عترة الرسول خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر. أيضا: آل النبي كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم. قضى الله عز وجل أن لا تخلو الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة منهم. لما بيعرف شو السر بطول عمر الإمام صاحب الزمان عز وجل فرجه، لازم يعرف أنه في إجماع عند الشيعة والسنة: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. أصلا هذا النظام الكوني كله بينفرط، كيف مثلا جامعة بلا عميد، مدرسة بدون إدارة، الكون بصير بدون مدير. المدبرات أمر الملائكة بإدارة الحجة من الله، كله بحول الله تعالى وقوته، لكن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فإذا نظام الوجود قائم على أن الإمام يجب أن يكون موجودا في كل عصر من أهل البيت، وهذا بالكتب السنية عجيب انتشاره. ومن جملة الأدلة عليه هذا الحديث اللي عادة نقرأ كلنا وما مننتبه أنه يلزم منه أن يكون في كل عصر موجود إمام: إني تارك أو إني مخلف حسب الروايتين فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أحد العلماء السنة بيقول: ما أنت مسكتم بهما. طيب القرآن موجود بكل عصر، معناها لازم يكون بكل عصر في حدا من أهل البيت ويكون مؤهلا للتمسك به، بده يكون إمام. إذن هذا الحديث يدل على أنه في كل عصر يجب أن يكون هناك إمام من أهل البيت. هم شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم، عندهم أبواب الحكم وضياء الأمر. آل البيت إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا، هم عيش العلم وموت الجهل، بهم عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه. نجي هون لرواية عن صحابي الجليل أبي ذر. أبو ذر وسلمان وعمار وبعض الصحابة كانوا حملة الأسرار. ينقل هذه الرواية عن أبي ذر عالم محدث كبير اسمه الأعمش، سليمان الأعمش أو الأعمش. لما بنرجع لتاريخه بنشوف أنه كان مكلفا بنقل حب أهل البيت إلى المسلمين جميعا. الأعمش كان يسكن في الكوفة وكان في معه مجموعة رواة. هؤلاء مجموعة الرواة النواصب طبعا هني بالظاهر بيعتبروهم أنه سني، لكن النواصب جاءوا وقالوا إنما أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأمثال الأعمش. شو أفسدوا برأي النواصب؟ يعني دخلوا نشروا الروايات التي هي مدح لأهل البيت عليهم السلام. فهالروايات الموجودة بالكتب السنية مصدرها أو من مصادرها الأساسية الأعمش وغيره من الرواة، مثلا شقيق ابن سلمة أبو وائل، وكذلك رزين أبو رزين الذي يبدو أنه هو كان سفير الإمام الحسين عليه السلام إلى البصر. عن الأعمش عن أبي ذر قال: لما اختلف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو ذر: أهل بيت نبيكم هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم. في كتاب أصول الكافي نجد عدة روايات تلتقي مع مفهوم شجرة النبوة. الرواية الأولى عن الإمام السجاد عليه السلام يقول: ما ينقم الناس منا فنحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف الملائكة. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن أهل البيت شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم. في بعض الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ترد بدل وبيت الرحمة بيت الرأفة، ومثلا الرؤوف الرحيم إحدى صفات أو صفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هما في الأصل من صفات الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب من أي صفتين من صفاته رؤوف رحيم، وفي جانب من أي إنه هو السميع البصير، أعطاه صفتين السميع البصير. أهل البيت أهل بيت الرأفة والرحمة. لما منزور الإمام الرضا عليه السلام منقول: السلام عليك أيها الإمام الرؤوف. كلهم معدن الرأفة، لكن هناك خصوصية. يعني الإمام الرضا سلام الله عليه بحسب المهم المنقول بحكاية أحد الصلحاء أن الإمام الرضا سلام الله عليه ضامن سلامة الغرباء والمسافرين. لذلك لما واحد بده ينذر لأم الإمام الرضا سلام الله عليه لسلامة أولاده في الدنيا، ونحن كلنا في الدنيا على جناح سفر، أو لسلامة مسافر، منيح أنه يكون النذر لأم الإمام الرضا سيدة نجمة عليه السلام. أيضا نجد عن راوي اسمه خيثمة، طبعا هو الروايات الثلاثة في كلام أنه سندهم مش قوي، لكن هون منيح ننتبه لشغلة أنه أي حديث سنده مش قوي إذا كان مضمونه قد ورد بأحاديث صحيحة سندها قوي فنأخذ به، ولا نصغي لبعض المشايخ المتطفلين على علم الحديث وعلى السند وعلى علم الرجال وبيقول لك انه المناجات الشعبانية ما تقرأها، دعاء الصباح ما تقرأ إلى آخره. خلينا نشوف كلمات علمائنا، خلي كل واحد بيسمع شبهة من شيخ أو من سيد يسأل مرجع تقليده، ونخرج من دوامة رأي فلان ورأي فلان. في عنا مراجع، خلينا نسألهم عن هالأمور هذه، ونحفظ تديننا بدون أن نركض وراء الشيخ اللي بده يحارب صلاة ليلة الرغائب، أو الشيخ وعامل حاله نص مجتهد أو مجتهد ونصه، وبيقول لك بنفس الوقت أنا خط إمام. خط إمام، خلينا نتوكل على الله، نسأل نشوف كتب الإمام شو رأيه، هذا السيد القائد موجود أدام الله ظله، خلينا نسأله شو رأيه بهالأمور، واطلعوا لنا من ترهاتكم وأسفافاتكم، ما تشوشوا أذهان الناس، لأن الله عز وجل لم يكلفكم أن تطلبوا العلم لكي تقطعوا طرق المريدين إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث عن خيثمة، العلامة المجلسي بمرآة العقول بيقولها ثلاث أحاديث ضعاف، بس من نتيجة لما منشوف نحن مضمون الحديث كله وارد بأحاديث صحيحة وينسجم مع الضوابط الشرعية نأخذه، نقول أنه السند ضعيف لكن المضمون يؤخذ به ويعمل به، لأنه ورد في روايات أخرى سندها صحيح. قال الإمام الصادق عليه السلام: يا خيثمة، نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله، ونحن وديعة الله في عباده، ونحن حرم الله الأكبر، ونحن ذمة الله، ونحن عهد الله، فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله، ومن خفره فقد خفر ذمة الله وعهده. الموقف منهم هو الموقف من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل علامة لمن يريد أن يكون مع الله، العلامة أن يتبع رسول الله. طيب، ما هي العلامة التي جعلها رسول الله لمن يتبعه في حياته ومن بعده؟ أهل البيت، الذي يكون مع أهل البيت يكون مع رسول الله في حياته في الدنيا ومن بعده، إذا لم يكن مع أهل البيت، وهذا بإجماع المسلمين، ما عنا عالم مسلم يقول يجب على أهل البيت أن يحبوا الصحابة، ما في حدا بيقول هيك، لكن كل علماء المسلمين بيقولوا يجب على الصحابة أن يحبوا أهل البيت. فإذا الصحابي ما أحب أهل البيت يخرج من كونه صحابيا، يخرج من الإسلام أصلا. بكتب الصحاح السنة علامة الإيمان حب علي، وعلامة النفاق بغض علي. هنا رواية طويلة عظيمة مهمة جدا للإمام الباقر سلام الله عليه، الرواية تتحدث عن 14 نورا من عظمة الله خلقها قبل آدم عليه وعليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرواية هكذا: روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل خلق 14 نورا من نور عظمته قبل خلق آدم 14,000 عام، فهي أرواحنا. فقيل له: يا ابن رسول الله، عدهم بأسمائهم، فمن هؤلاء 14 نورا؟ فقال: هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والتسعة من ولد الحسين، وتاسعهم قائمهم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم عدهم الإمام الباقر عليه السلام بأسمائهم وقال: نحن والله الأوصياء الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن المثاني التي أعطاها الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن شجرة النبوة ومنبت الرحمة ومعدن الحكمة ومصباح العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعة الله جل اسمه في عباده، وحرم الله الأكبر وعهده المسؤول عنه، فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله، ومن خفره فقد خفر ذمة الله وعاده، كما تقدم قبل قليل في جانب من الرواية: عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا، نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. ونحن والله الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، إن الله تعالى خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه على عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة عليهم بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزان علمه، وتراجمة وحيه، وأعلام دينه، والعروة الوثقى، والدليل الواضح لمن اهتدى، وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار. بكم ينزل الله الغيث ويمسك السماء أن تقع على الأرض، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. بهذه الرحمة الواسعة يرزق العباد. بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار ونزل الغيث من السماء ونبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله تعالى. هم علموا الملائكة التسبيح والتهليل، مش بس الخلق. ولولانا لما عرف الله تعالى وأيم الله لولا كلمة سبقت وعهد أخذ علينا لقلت قولا يذهل منه الأولون والآخرون. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخلاصة أن التاريخ عبارة عن شجرتين، والحاضر عبارة عن شجرتين، والمستقبل هيك. الدنيا خلاصتها شجرتان، طيبة وخبيثة، مباركة وملعونة، أهل البيت والشيطان. وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهج الشيطان أموي. الأمويين استمر حكمهم حوالي 100 سنة أو 83 سنة وأربعة أشهر 1000 شهر، ثم جاء العباسيون فاعتمدوا نفس المنهجية، لأن هدف الأمويين كان إبعاد المسلمين عن أهل البيت حتى ما يحكموا أهل البيت وتروح عليهم على بني أمية وعلى غيرهم مسألة السلطة، كان بدهم السلطة بس. والعباسيين اشتغلوا نفس سلكوا نفس المنهج واعتمدوا نفس الأسلوب، ثم جاءت الإمبراطوريات المختلفة، وفي المرحلة الأخيرة المخابرات البريطانية ركزت على هذا المنهج الأموي وصنعت منه صنيعة يهودية في الباطن تتظاهر بالإسلام، هي صنيعة آل سعود في الحجاز. ودخل العالم الإسلامي في متاهة بحمد الله تعالى وقوته، أننا نشهد حشرجاتها وآخر مراحل احتضار ما يجري في عصرنا الآن. وما فعلته المقاومة الإسلامية في الشام هو عبارة عن دفن النهج الأموي الذي تم التأسيس له في الشام، وها هو يدفن في الشام. ما يجري الآن في العراق نتيجة حشرتهم في الشام، حاولوا انه يعوضوا هيك بشي صرعة اعلامية، فاستمالوا المسؤولين الاساسيين في منطقة الموصل وغيرها، وما حصلوا عبارة عن خيانة، مش انه والله عندهم قوة عسكرية سيطروا، يعني القوات العسكرية الموجودة هناك قادتها هربوا تركوا المناطق. وإن شاء الله قريبا يتغير الوضع، ورب ضارة نافعة. الآن سيبنى جيش في العراق رديف لهذا الجيش ويمنع من هذه الانتكاسات. الخلاصة أن الأمة مع أهل البيت، وأن النواصب جماعة بني أمية، جماعة بني تيمية، ابن تيمية والوهابيين، هؤلاء يهود الأمة وليسوا من الأمة على الإطلاق، وما يجري في هذا العصر هو استئصالهم. يبقى أن نتنبه إلى أهمية واجبنا في شهر شعبان. ما هو واجبنا في مجال العبادة وفي مجال القرب من ولي الله الأعظم الإمام المهدي عليه تعالى فرجه، ونحن على أبواب ذكرى ولادته الشريفة، وشهر شعبان شهره. ينبغي أن نتنبه أن من يقف في هذا العصر مع الشجر الطيب ضد الشجر الخبيث، ويحرص على تزكية نفسه في مجال العبادة، يكون ممهدا حقيقيا لصاحب الأمر، يكون منتظرا حقيقيا وممهدا له سلام الله عليه. إذن وجبنا أن نحمل هم المسلمين، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، وأن نتنبه إلى أهمية العبادة في شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه. أفضل أنواع العبادة في شهر رمضان نزع الغل من الصدور، مقهور من واحد زعلان منه ما يخلي سم الحقد في قلبه. سم الحقد أخطر من العقرب الفتاك، أخطر أخطر، بضر صاحبه، ممكن ما يضر الشخص الثاني نهائيا، بس الشيطان بيستأنس وصاحبه بيتأذى، وهذاك الشخص ما بيصير عليه شيء، ممكن يكسب أجر هذاك الشخص. خلينا ننتبه للداخل لقلوبنا، أي شخص في قلبنا حقد عليه، حتى لو فرضنا بعيد 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 عن التدين، نحن بدنا الله يهدي أو ينتقم منه إذا كان عدو للإسلام، يهدي بنحكي بحب الهداية بالبداية، وإذا ما كان قابل للهداية الله سبحانه وتعالى يجازيه بما يستحق، بس مش من باب الحقد عليه، من باب أنه بدنا نمنع، مثل ما بيقول السيد ابن طاووس، نمنع التجرؤ على الله، نمنع الحقد على الله، نمنع التمرد على الله عز وجل. أنه لما الكفار بيقول له واحد قل التمرد على الله واحد، خلي قلوبنا تكون حرم الله، حرم الله لا يعرف إلا الحب، أنه واحد معبئ قلبه من مرته ناطرة على كلمة، بستحكي كلمة أو بده يكسر أو بده يضرب أو بده يطلق، أنت مؤمن؟ أنت من جماعة الشجرة الطيبة سواء كنت شيعي ولا سني، تحب أهل البيت؟ ليست هذه أخلاقهم، لا أخلاق رسول الله ولا أخلاق أهل البيت. بقول لك انزع الغل من قلبك من صدرك، هذه أم ولادك، مثل ما أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، هي كذلك مع الشهادة بالنبوة، حب أهل البيت عليهم السلام. ثم ما هي الفائدة من هذا الحقد؟ لا فائدة من الحقد إلا أن الشيطان يستفز الإنسان ويصبح طيعا له، يتصرف كما يريد، يصبح الشيطان يتقاذف هذا الإنسان الحاقد كما يتقاذف الطفل الكرة. أفضل أنواع العبادة في شعبان نزع الغل، وفي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام طويلة ربما يأتي الحديث عنها في آخر شعبان، أن الجمعة الأخيرة من شعبان جمعة التركيز على نزع الحقد من الصدر، ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله. بعد نزع الغل من الصدور كثرة الصلاة وكثرة الصوم. خلي واحدنا يسجل في صحيفة أعماله أنه أكثر من الصلاة في هذا الشهر وأكثر من الصوم، صلوات المستحب. واحد ما عم بيصلي نوافل الظهر والعصر يحاول يصليهم ولو بهالشهر، وإن شاء الله بيكون مثل اللي عم يزرع بالموسم، إن شاء الله بصير عطول يصليهم. والأكثر من الصوم كل واحد حسب وضعه الصحي، وإذا كان سيضعفه صوم شعبان عن شهر رمضان خليه يوفر صحته لشهر رمضان. ثالثا الإكثار من ذكر الله تعالى، الإكثار من ذكر الله تعالى. أحد الإخوان هيك اليوم بيقول أني صرت انتبه أنه به مش عم بذكر منيح، أنه واحد يحمل هالهم، مش انه احنا صاير في عنا عادة انه اوقات الراحة انه هيك واحد مثلا عم يفكر صافن او عم يتفرج على فيلم او عم يسمع كلام، لا، شغلتنا الاساسية الذكر دائما، الاكثار من ذكر الله تعالى. تعبير امير المؤمنين عليه السلام افيضوا في ذكر الله، تعبير القرآن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن الإكثار من الذكر مطلوب، مش مجرد الذكر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما راضيه بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار. طبعا أشير هنا إلى أن إن شاء الله سنحيي أعمال ليلة النصف، ليلة السبت بيبدأ الإحياء الساعة 10 إلا ربع، ويستمر عادة إلى حوالي الساعة 3 إن شاء الله. ليلة السبت إحياء ليلة النصف من شعبان، والدعوة عامة للإخوة والأخوات. وأشير هنا بالخصوص إلى أمر مهم جدا، أهم أعمال ليلة النصف لا يمكن أن يؤدى في الإحياء. نحن عم نخلي وقت بداية الإحياء متأخر حتى يقدر واحد بعض الأعمال يعملها بالبيت. أهم أعمال ليلة نصف من شعبان صلاة 100 ركعة، 50 زوج، كل ركعة عبارة عن الحمد مرة، قل هو الله أحد 10 مرات، ويمكن أن تصلى من جلوس. إذا الشيطان بده يهولنا، بعض المؤمنين بيقول نحن للرياضة بنمشي على المنارة والروشة ومدري شو بالضيعة وكذا، رياضة ساعة، لكن أم صلي لك 100 ركعة بدها شي ساعة مثلا، نستصعبها معقولة؟ بس هذيك لا متحمس. أو إذا واحد بده يروح على الصيد، وأحيانا بيكون صيد حرام، أو إلى سباق ماراتون ما غيره إلى آخره يعني، أو كرة قدم أو فرقعة حكي. طيب 100 ركعة، لو نشوف الروايات اللي حولها قديش في حث عليها، على الأقل واحد يحرص أن يصليها، بيكون عنده مجال من بعد الغروب إلى 10 إلا ربع، بعدين فترات الاستراحة فيه يكملها. إذا ظل شيء ويرجع بقول من جلوس بيقدر يصليهم 100 ركعة، 50 مرة مثل صلاة الصبح، كل ركعة الحمد مرة، قلوا والله واحد 100 مرة. وأرجو أن ننشر هذا الأمر، خليه تكثر مسألة الصلوات 100 ركعة. هذا الأمر له آثاره على الدنيا كلها، مش بس على منطقتنا والنصر على الأعداء، على الدنيا كلها. لأنه إذا كان مثلا عبارة عن لكن شوية أشعة بيكون تأثيره من قديش الأشعة اللي بتطلع من هاي العبادات، نحن ما بنعرف شو بتعمل بالأكوان كلها. كما قلت إن شاء الله المراسم الساعة 10 إلى ربع تبدأ. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والحجاز والباكستان والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.